ذكر فيه أن العلم الإجمال الثاني منحل للعلم الإجمال الأول باعتبار أن المعلومة بالعلم الإجمال الأول أسبق على الأقل رتبتين من المعلوم بالعلم الإجمال الثاني، على الأقل هو أسبق منهما لا رتبتين، يعني مسألة الإسبقية، مصداقية المعلوم بالعلم الإجمالي الأول بالنسبة إلى المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، هذه موجودة دائما. المصداقية بلحاظ الزمان هذه قد تتخلف في بعض الموارد كما ذكرنا في الدرس السابق، لكن المصداقية بلحاظ الرسول موجودة دائما لاعتبار أن النجاسة الملاقية مترتبة على النجاسة الملاقى، فكأنه افترض وجود طولية وترتب بين المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني وبين المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. وبناء على ذلك يكون الطرف الآخر قد تنزل في مرتبة سابقة بالعلم الإجمالي الأول، الطرف الآخر بالعلم الإجمالي الأول يكون قد تنزل في مرتبة سابقة بالعلم الإجمالي الأول، يعني بعلمنا بنجاسة أحد الطرفين ثم الملاقى أو الطرف الآخر، وحينئذ نعلم بنجاسة الطرف الآخر وتنجز النجاسة في مرتبة سابقة على العلم الإجمالي الثاني. وبناء على هذا وبناء على القاعدة التي يؤمن بها من أنه إذا وجد في أحد طرفي العلم الإجمالي ما يثبت التكليف وينجز التكليف، في مرتبة سابقة فهذا يوجد من خلال ذلك العلم الإجمالي. العلم الإجمالي الثاني يوجد في أحد طرفين الذي هو الطرف الآخر، يوجد في أحد طرفين ما ينجز التكليف، فهو ماذا؟ كونه طرف للعلم الإجمالي الأول. فإذا وجد فيه ما ينجز التكليف هذا يوجد سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز وانحلال العلم الإجمالي، لأنه لا يكون علما بتكليف تعليم على كل تقدير، لأنه على أحد التقديرين لا يكون هذا العلم الإجمالي سببا لحدوث التكليف، فهذا التكليف موجود من البداية. على تقدير أن تكون النجاسة، على تقدير أن يكون التكليف في هذا الطرف الآخر، وهذا الطرف الآخر قد تنجز للعلم الإجمالي الأول، وهذا يوجد في الحقيقة أنه لا يحصل لنا علم إجمالي بتكليف على كل تقدير، وإنما رأيت أن هناك شك فيما جاء في وجود التكليف، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا بل ينحل انحلالا حقيقيا كما هو يقول ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، لأنه ليس علما بتكليف فعليا على كل تقدير، بل هو علم بتكليف فعلي على أحد التقديرين، على التقدير الآخر هو ليس لا يوجد هناك تكليف فعلي حاجز بسبب العلم الإجمالي الثاني، وإنما هذا التكليف موجود من البداية. هذا هو خلاصة ما ذكر المحقق النعيمي في الوجه الثاني. هناك عدة ملاحظات على هذا الكلام. الملاحظة الأولى أن هذا الكلام كأنه مبني على دعوة أن وجودية العلم الإجمالي مشروطة بكونه علما إجماليا بحدوث تسليف جديد على كل تقدير، وإلا فلا يكون منجزا. يعني مسألة الحدوث كأنها أخذت لماذا في منجزية العلم الإجمالي كشرط أن يكون علما إجماليا بحدوث تكليف فعلي على كل تقدير. أو قل بعبارة أخرى أن العلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا كان سببا لحدوث تكليف على كل شنو تقدير، يحصل هذا العلم الإجمالي الثاني يكون سبب لحدوث تكليف على كل التقديرين، سواء كان في هذا الطرف أو في الطرف الآخر. العلم الإجمالي يكون سببا في حدوث هذا التكليف. المهم أن يكون علم إجمالي لحدوث تكليف على كل تقدير، أن يكون العلم الإجمالي سببا لحدوث تكليف على كل تقدير، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. وإلا لم يكن العلم الإجمالي سببا لحدوث تكليف على كل تقدير، فأدي على كل تقدير، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا. ثم فكر أمثلة مثال اللي يمكن يعني ما نحن فيه مثال لذلك، وهكذا المثال المعروف أنه لو فرضنا أن المخلف علم بنجاسة أحدنا علم بنجاسة أحد الإناءين باعتبار وقوع قطرة دم في أحدهما إجمالا، ثم بعد ذلك علمنا بوقوع قطرة دم أخرى في أحد الإناءين، كان أحد هذين الإناءين للعلم الإجمالي الثاني هو أحد الطرفين في العلم الإجمالي الأول. علمنا بوقوع مثلا صباحا، علمنا بوقوع قطرة دم في إما الإناء الأسود أو الإناء الأبيض، ثم غدا علمنا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين إما الأسود أو الأصفر أو إناء أصفر آخر. هنا ذكر المحقق النعيم بأن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. لماذا؟ لأنه ليس علما بحدوث تكليف على كل تقدير، لأنه على تقدير أن تكون القطرة الثانية قد سقطت في الإناء الأسود مع كونه غير منجز بالعلم الإجمالي الأول، فحينئذ يكون نجسا وفيه التكليف من البداية، والعلم الإجمالي الثاني لا يكون سببا لحدوث تكليف فيه. لماذا؟ لأنه الإناء الأسود على تقدير أن تكون القطرة الثانية سقطت فيه، وعلى تقدير أن يكون هو المجلس بالعلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الثاني لم يحدث فيه تكليف، بل التكليف موجود من البداية. إذا لا يكون العلم الإجمالي الثاني سببا لحدوث تكليف على كل تقدير. نعم، هو على أحد التقديرين يكون سبب لحدوث تكليف، يعني على تقدير شنو أن تكون الفترة ستتكون في هذا الإناء اللي هو منه الإناء الآخر، الإناء الأصفر أو الأحمر، تكون سبب لحدوث تكليف، يعني على واحد التكليف، لكن على تقدير أن تكون القطرة الثانية فاقدة في الإناء الأسود، وعلى تقدير أن يكون الإناء الأسود هو الموجود في العلم الإجمالي الأول، فالعلم الإجمالي الثاني لا يحدث فيه تكليف. فلذا لا يوجد عندنا علم بحدوث تكليف على كل تقدير. وعلى تقدير أن يكون التكفير بالعلم الإجمال الثاني موجود فيه هذا العلم الإجمال الثاني لا يحدث فيه تكفير لماذا؟ لأن التكفير قد تمجد فيه في مرتبة شنو سابقة فالعلم الإجمالي ليس علما بحدوث تكفير وإنما هو علما بحدوث تكفير على تقدير وليس علما بحدوث تكفير على تقدير آخر وإنما هو علم بماذا بوقاع تكليف التنبيه علم بوقاع تكليف على تقدير أن يكون التكليف موجود في الطرف الآخر هذا ليس حدوث تكليف وإنما التكليف موجود في مثل الشهادة وإنما هو شنو علم بوقاع التكليف نعم لو كان التكليف موجود في الملاقي كان حدوثا للتكليف إذن علمي ليس علم بحدود تكليف على كل تقدير وإنما هو علم بحدود تكليف على تقدير وعلم بوقاع التكليف على تقدير آخر يقول مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون هذا من الذكر فإذا هو مبني على ماذا؟ مبني على اشتراط في تنجيب العلم الإجمالي أنه اشترط أن يكون علما لحضور تكليف على كل تقدير أن يقوم العلم الإجمالي سببا لحضور تكليف على كل تقدير وهذا غير حاصل في محل الكلام وفي هذا المثال فإذا أنكرنا هذه القاعدة وقلنا لا أنه لا يعتبر في العلم الإجمالي ذلك في تنجيب العلم الإجمالي ذلك يكفي أن يكون علما يأتي التكليف سواء كان حدوثيا أو كان شنو بقائيا يكفينا العلم بأصل التكليف أن يكون العلم الإجمالي الثاني أن يكون العلم الإجمالي علما بأصل التكليف عم أن يكون حدوثيا أو يكون بقائيا ومن أيضا من الواضح جدا أن العلم الإجمالي الثاني كمثال وفي محل الكلام يكون منجز لأنه في المثال سقطت الدم الثانية التي سقطت وهي مرددة بين الإناء الأسود والإناء الأصفر هذه توجد العلم بأصل التكليف على كل التقدير تكون يعني يحدث علم بماذا ثبوت التكليف في أحدهما فغاية الأمر أن التكليف في أحدهما يكون حدوثيا والتكليف في الطرف الآخر يكون شنو؟ بقائيا لكنه هو علم بأصل التكليف في أحد يعلم المكلف بثبوت التكليف إما في الإناء الأسود أو في الإناء شنو؟ الأصفر قطعا هناك تكليف لا يمكن أن ننكر هذا قطعا هناك تكليف اما في الاناء الاسود او في الاناء الاصفر فرايت الامر ان التكليف في الاناء الاسود على بعض التكاليف يكون لقائي بينما التكليف في الاناء الاصفر هو يكون ماذا حدوثي هذا لا يعتبر من جزئية العلم الاجمالي العلم الاجمالي يكون منجز ولا يعتبر فيه ماذا ولا يعتبر فيه أن يكون علما بحدوث تكليف على كل تقدير أو أن يكون العلم الإجمالي الثاني سببا لحدوث تكليف على كل تقدير لا ليكن التكليف موجود من البداية مثل هذا العلم الإجمالي أيضا يكون منجز والدليل على هذا يعني عدم اشتراط ما ذكر دليل على هذا أنه في بعض الأحيان يكون العلم أحد طرفي العلم الإجمالي يكون مشكوك بالشك الذي يمثل كاذبا اذا علمنا ان نجاسه احدنا ان يعني الاسود او الابيض ومثل ان الاناء الاسود كان في مرتبه كاذبا يشك في ثبوت التكليف فيه شكا جدليا لأن على كل مدار وشك في سبب التكليف فيه شكا بدنيا، ثم علمنا بنجاسة أحدهما أما الأسود الذي شككنا في سبب التكليف فيه سابقا وأما لنا لا بأرض. ينبغي بناء على هذا الكلام وهذا الاشتراك أن لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجز بطرفين. لماذا؟ لأنه ليس علما بحدوث تكليف على كل تكبير، لأنه على تكبير أن يكون التكليف في بناء الأسواق، قد يحتمل أن يكون هذا التكليف هو التكليف الذي شككنا فيه الشك البدني في مرتبة ثالثة، لعله ذلك التكليف. فعلى هذا التغيير يكون التكليف فيه تكليف بقائي، يكون بقائيا لا حدوثيا على هذا التغيير. فإذا نحن لا نخلص من العلم أن التكليف هو تكليف حدوثي على كل تقدير، وإنما هو حدوثي على بعض التقادير وبقائي على تقادير على أخرى. فهل نمنع من تنزيل مثل هذا العلم الإجمالي لمجرد أن أحد طرفه كان مشكوك بالشك البدو سابقا، بحيث يحتمل أن يكون التكليف الثابت فيه بالعلم الإجمالي يكون غير التكليف الذي شككنا فيه سابقا؟ لا أحد يحتمل عدم منزلية مثل هذا العلم الإجمالي، وهذا مؤشر وكاشف عن أن الشرط في منزلية العلم الإجمالي ليس وما لا ليس هو أن يكون علما بحدوث تكليف فعليا على كل تقدير، وإنما يكفي في منزليته أن يكون علما ذات التكليف، أعم من أن يكون حدوثيا أو يكون ماذا؟ بقائيا، أن يعلم بالتكليف في أحد الكلام في هذا أو هذا. ولا إشكال أن العلم الإجمالي هو علم بتكليف فعليا على كل التقديرين، سواء كان حدوثيا او كان شنو بقائيا. ومثل هذا العلم الاجمالي يكون منجز، فحينئذ لا يتم ما ذكره المحقق العراقي من ان هذا يمنع من منجزيه العلم الاجمالي الثاني. وهذا مطبق في محل الكلام بلا شك، هذا المثال ذكرناه في محل الكلام ايضا. نقول بانه على تقدير ان يكون النجاشة بالعلم الإجمالي الأول موجودة في الطرف الآخر، في الطرف الآخر، لا يمكن أن العلم الإجمالي الثاني الدار بين الملاقي وبين الطرف الآخر أن يكون علم الإجمالي منجزا، لأنه علم بأصل التكليف على كل تقدير، فإن كان على بعض التقادير هو التكليف بقائي ليكن تكليفا بقائيا على تقدير ان تكون النجاسه معلومه بالعلم الاجمالي الاول موجوده في الطرف الاخر، فيكون التكليف بقائيا لا حدوثيا. ليكن هذا لا يؤثر في منزليه العلم الاجمالي. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، مساله التقدم الرشدي ذكر المحقق الناعيمي والتزم بها باعتبار ما اشرنا اليه، لانه هو التفت الى انه ليس دائما هناك تقدم زماني للمعلوم بالعلم الاجمالي الاول بالنسبه للمعلوم بالعلم الاجمالي شنو الثاني، مو دائما هناك تقدم زماني. في بعض الأحيان قد يفرض أنه ما تتقدم جمالي، كما مثلنا، كما لو فرضنا أن نجاسة أحد الإناءين الملاقى والطرف الآخر كانت في زمان الملاقى، حيث نفس الزمان حدثت نجاسة في أحد الطرفين مرددا، لما يكون الملاقى أو الطرف الآخر، والملاقات أيضا في نفس الزمان كانت موجودة. هنا لا يوجد تقدم زماني للمعلوم بالإجمال بالعلم الأول على المعلوم بالإجمال بالعلم شنو؟ بالعلم الثاني. ولذا هو عمم هذه الفكرة اللي ذكرها أنهم بالتقدم شنو؟ الرشدي، لأنه محرج دائما وعلى كل حال وفي جميع الأمثلة. دائما يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الأول هو متقدم رتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي شنو؟ ثاني. فعمل الطرح مع الفاء إلى التقدم والتأخر شنو الرتبي؟ فقال بأن العلم الإجمالي إذا كان معلومه معلومه يعني هو الاعتبار عدل بالمعلوم مو بالعالم هاي ذكرناها سابقا إذا كان العلم الإجمالي معلومه متأخر رسمة عن المعلوم بالعلم الإجمالي شنو؟ الأول هذا أيضا يقول يوجد من خلال العلم الإجمالي الذي يكون معلومه متأخرا رتبة بالعلم الإجمالي الأول الذي يكون معلومه متقدم شنو؟ رتبة من حل العلم الإجمالي الذي يكون معلومه متأخر رتبة وقربت هذا في محل السنة باعتبار أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي شنو؟ الأول طبق في محل الكلام. المناقبة تقول الثانية تقول أنه يعني لو سلمنا أن التقدم الزماني يوجد من خلال العلم الإجمالي فلا نسلم أن التقدم الرتبي يوجد من خلال العلم الإجمالي هذا معناه التقدم الزماني إذا سلمنا أنه يوجد من خلال العلم الإجمالي يعني إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متقدم زمانا على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني وهذا شيء طبيعي يحصل فيما لو تأخر زمان الملاقاة عن زمان النجاة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول فيكون المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر زمانا على المعلوم بالعلم الإجمالي الأول لو سلمنا أن هذا التقدم الزمان في المعلوم يوجد الانحلال فلا نسلم أن يكون التقدم الرتمي موجبا لنا للانحلال وذلك باعتبار أن التكليف ومنجزية التكليف أمر زماني ليس رسول عمر رابع زماني يحصل في عمود الزمان ليس امرا رسويا التكليف ليس حتما تحليليا رسويا نروي مثلا العلم والمعلوم عمر حقيقي التقدم انه تقدم العلم مقصود على تقدم المعلوم لكن عمر رسمي تقدم العلم على تقدم المعلوم ليس امرا زمانيا في الزمان هما متقارنان بينما التكليف الحاكم ومنجزية التكليف هو أمر يحصل في عمود الزمان في عمود الزمان ويكفي في كون العلم علما بحدوث التكليف عدم تقدم التكليف وعدم ترك التكليف في سباق العميل الذي نحن نتكلم عنه ان كان هو الزمان فياتي في كون العلم علما بحدوث التكليف عدم تقدم التكليف في عمود الزمان ان كنا نتكلم في الرتب فهنا لابد ان نلحظ ماذا عمود الرتب في الرتب لكن التكليف ومنجزية التكليف امر زماني واقعي يحصل في عمود الزمان قد لا بد ان نلاحظ هذا العمود فاذا اشترطنا عدم التقدم في المعلوم فلا بد ماذا فلا بد يكفي في عدم في كون العلم علما اجماليا بحدوث التكليف ان لا يكون هذا التكليف مشبوكا في عمود الزمان بتكليف اخر ألا يكون قد تقدم التكليف فيه وتبقى التكليف في عمود الزمان إذا لم يصبح التكليف في عمود الزمان فلا حدوثي فهذا التكليف يكون تكليفا شنو حدوثيا وإن تبقى التكليف في عالم الرتب في عالم الرتب فهو في سابق عليه لكن كل تقدم جاءت من الحرف وغرفة في عميلة في عميل الزمان ثم يجوز إلى عميل الزمان في محل الكلام المعلوم بالعلم الإجمال الثاني والمعلوم بالعلم الإجمال الأول هو يعترف بأنه فيما لو كان متقارنين زمانا طبعا هو يعترف بأنه لا يوجد بينهما تقدم وتأخر بلحاظ السنة بلحاظ الزمان. لو سلمنا أن التقدم يوجب الانحلال، تقدم المعلوم يوجب الانحلال، لكنه يوجب الانحلال كما إذا تقدم بلحاظ كان تقدما بلحاظ الزمان، لأننا نتكلم عن نجدية التكليف، نتكلم عن تكليف معلوم بالإجمال، هذا التكليف المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الثاني إذا كان مسبوقا بالتشميس في عمود الزمان هذا يوجد حلالة، سلمنا أنه يوجد شمال حلالة. أما إذا كان متقارنين في عمود الزمان فإنما فقط المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متقدم رتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني هذا لا يكون موجب لعدم حدوث التكليف، بل التكليف يكون حادثا وحينئذ يكون هذا علما اجماليا بحدوث التكليف على كل تقدير. نعم لو كان مسبوقا بالتكليف في عمود الزمان حينئذ يوجد حدوثا لان هذا يكون موجب من خلال العلم الاجمالي لانه يوجب شمال لا يكون هناك علم بحدوث التكليف على كل شنو تقدير لان على احد التقادير التكليف تنجل في مرتبة شنف وفي زمان شنف كاد تنجز في زمان سابق لأنه متقدم زمانا بحسب الفار فلا يكون هناك علم بالتكليف لحدوث التكليف على كل تقدير فيشغل العلم الإجمالي عن علم الجزئية. لكن هذا متى؟ عندما يكون هناك تقدم وتأخر بلحاظ الزمان ولا يكون التقدم والتأخر بلحاظ الرتبة مع اشتراط التقارن بلحاظ الزمان. طبعا هذا مع اشتراط التنزل والتسليم ان التقدم والتاخر الزماني هذا يوجب شنو؟ الانحلال. على كل حال يكفي لكون العلم الاجمالي الثاني في محل كلامنا علما بحدوث التكليف عدم تقدم التكليف المعلوم بالعلم الاجمالي الاول عليه زمانان هذا يكفي. أن لا يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متقدم على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني زمانًا هذا يكفي فيما لك كون العلم الإجمالي الثاني علم بحدوث تكليف على كل تقدير. متى لا يكون علم بحدوث تكليف على كل تقدير؟ إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متقدم عليه زمانًا بناءً على رأي المحقق المعلوم. أما إذا كان متقدم عليه تقدر الرتبة هذا لا يعني أن العلم الإجمالي الثاني ليس علمًا بحدوث تكليف على كل تقدير مع اقرار التعاطف بلحاظ الزمان وعدم التقدم بلحاظ الزمان. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على الوجه الثاني هو مسألة اعتبار أن المنجز أن المنجزية تدور مدار تقدم والتأخر في المعلوم لا في العلم. العلم ما لا أثر، تقدم تأخر ما لا أثر، ما لا أثر تماما. المنجية مترتبة على تقدم معلوم بأحد العلمين على المعلوم بالعلم شنو؟ بالعلم الآخر. هذا هو ميزان الانحلال، تقدم وتأخر المعلوم بالعلمين. مين أشد العلم؟ ليكن العلم أحد العلمين متأخر زمانا، لكن إذا كان معلومه متقدم زمانا هذا المتأخر العلم المتأخر يحل العلم شنو؟ المتقدم. إذا كان معلوم العلم المتقدم متأخر شنو؟ زمانا. مثلا إذا كان علمنا بنجاسة أحدنا في يوم الجمعة ثم علمنا بنجاسته أحدنا أحدهما واحد من زمن العين الذي حدث بنجاسته مع يوم الجمعة وإن الآخر متى يوم يوم الشمع يوم الخميس يوم الخميس العلم حدث ماذا الآن العلم حدث الآن العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الأول لكن لما كان معلومه متقدم زمانا هذا المعلوم العلم الإجمالي الأول هذا يكون موجبا من خلاله بالرغم من ماذا تأخر نفس العلم الزماني نفس العلم عن زمان العلم الآخر المناط على المعلوم على التقدم والتأخر في المعلوم بالعلم الإجمالي لا على نفس العلم هذا اللي يقرر المحقق النعيمي هذا أيضا عليه ملاحظة وهي أن المنجزية وحكم العقل بوجود الموافقة واستحقاق العقول على المخالفة هو من آثار العلم من آثار المعلم آثار العلم العلم هو الذي يقع موضوعا لحكم العقل بالمنجزية يقع موضوعا علما موضوعا لحكم العقل استحقاق العقل على المخالفة العلم العلم لا يؤخذ طريق لحكم العقل بالمنجزية بل هو موضوع لحكم العقل بالمنجزية هو بنفسه موضوع لحكم العقل بالمنجزية فلا معنى لحدوث المنجزية قبل ماذا قبل حدوث ماذا حدوث العلم لا معنى لحدوث المنجزية قبل حدوث العلم كلام المحقق النعيمي ينتج هذه النتيجة أن المنجزية تثبت في زمان سابق على شنو على حدوث العلم لأن المعلومة متقدم شنو زمانا لأن معلوم العلم الإجمالي متقدم زمانا على معلوم العلم الإجمالي الآخر فهو يكون ماذا موجود المتنجز معلومه في زمان شنو سابق حيث فكرة أن العلم يوجد تنجز المعلوم في زمان سابق هذه مبنية على افتراض أن العلم في حكم العقل بالمنجزية ما في الآن هي طريقية بينما العلم في حكم العقل بالمنجزية هو موضوع لهذا الحكم العقلي هو نفس موضوع لهذا الحكم العقلي فيستحيل أن تكون المنجزية متقدمة عليه بحيث هذا العلم المتأخر لأن معلوم المتقدم هو لنجز معلومه في نفس السابق لا هو لا ينجز المعلومة إلا من حينه إلا من حين حصوله هو نفس العلم وإن كان معلومه موجود في مكة سابقة في زمان سابق لكن هو لا ينجزه التنجيز لا يحصل إلا بماذا إلا من حين حصول العلم التنجيم لا يحصل إلا من حين حصول العلم لأن العلم المتأخر يوجب حصول التنجيم في زمان شنو سابق لأن معلوم موجود في زمان شنو في زمان سابق فقد يعتبر على هذا الكلام بأنه قد شلون إذا ولعنا نعلم بأنه إذا علمنا أن العلم يتعلق بمعلوم في زمان سابق ويجب تفكير آثار هذا المعلوم في زمان سابق إذا علمنا بأن النجاسة تصير في زمان سابق ويجب الأثر على هذا النجاسة في زمان شنو في زمان سابق وهذا معناه أن العلم المتأخر شنو مشكلة في أن يكون منجز بمعلومه في زمان شنو في زمان سابق ولذا إذا تعلق العلم بمعلوم في زمان سابق فهو يجب ترتيب الآثار على معلومه من الزمان شنو؟ من الزمان السابق هذا قد يقال لكن يمكن يقال عنا بأنه هذا ليس هكذا هذا لا يعني أن الأمن المتأخر يوجب التنجيز في الزمان السابق لا الأمن المتأخر يوجب التنجيز مؤمنه رأي كل أمر أن هذا التنجيز يثبت علما بمعلومه على امتداد وجوده لان التنجيز يكون موجود في زمان سابق اكو فرق بين ان يكون التنجيز سابق في زمان سابق وبين أن نقول أن التنجيز لا يكون إلا من حين حصول العلم، فهذا الأمر أن معلومه يكون ماذا؟ ينجز معلومه من حين حصوله، لكن ماذا؟ في جميع قطعات الزمان، في جميع قطعات الزمان هو ينجزه، لكن التنجيز هو الآن، التنجيز من حين حصول العلم، لأن التنجيز يكون ثابتا في زمان السابق وتقدم على نفس العلم. العلم ينجز معلومه من حين حصوله، غاية الأمر أن معلومه قد يكون له ثبوت امتدادي ينتد على طول الزمان، فالعلم ينجزه من الآن في طول الزمان، وهذا ليس معناه أن العلم يوجب حصول التنجيز في زمان السابق. فالصحيح المقام والمقال أن المناط على العلم، العلم هو الذي يكون منجز من حينه، ينجز معلومه من حين حصوله ومن حين حدوثه، لا في زمان سابق. وعليه ففي محل الكلام المعيار على التقدم والتأخر في العلم، لا على التقدم والتأخر في ماذا؟ في المعلوم، وإن لم يكن هناك تقدم وتأخر بلحاظ العلم. هذا هو الذي يكون موجب لنا خلال إذا سلمنا. هذه الملاحظة الثالثة والأخيرة على الوجه الثاني، وصلى الله على محمد.